المحدثين رحمهم الله جميعا في استعمال المصطلحات العلمية، وأن كل مصطلح من تلك المصطلحات له دلالة عندهم، فلا ينبغي لأحد أن يستعمل مصطلحا في غير موضعه، ولا أن يضع مصطلحا في موضع يوهم معنى غير مراد، كما هو شأن الذين يقحمون أنفسهم في العلم وهم لا يكادون يفقهون حديثا. فذكرنا مثلا أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى رحمهم الله كانوا يميزون ويفرقون بين الأحاديث الثابتة وتلك التي لم تثبت بعبارات، هذه العبارات ينبغي تفهمها حتى نستطيع أولا أن نتفهم كلام أهل العلم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى إذا ما استعملنا مثل هذه المصطلحات نستعملها في موضعها المناسب والصحيح. فهناك من الصيغ ما يسميه العلماء بصيغ الجزم، وصيغ أخرى تسمى بصيغ التمريض. الجزم أي أن تصرح وتجزم بنسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما قلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينبغي أن تفعل هذا إلا إذا كان ذلك القول صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ضعيفا. فالضعيف لا تجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا وقعت في التقول والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا هو متقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نسب إليه ما لم يقل. أما إذا كان الحديث صحيحا فلك أن تقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا لم يكن الحديث صحيحا، فعلماء الحديث يستعملون عبارات التمريض. عبارات التمريض عبارات يفهمها المتخصصون في هذا العلم، وهي العبارات التي ليس فيها جزم، ليس فيها تصريح بنسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولون مثلا يروى عن رسول الله، ويروى ليست فيها إثبات للخبر عن النبي، لأن ما يروى منه ما يصح ومنه ما لا يصح، يذكر، يحكى، يقال كذا وكذا إلى آخر هذه العبارات التي لا تفيد جزما، إنما غايتها تمريض الخبر. وهذه العبارة إذا استعملها المحدثون ففي الغالب أنها تشعر القارئ بأن هذا الخبر لم يصح عند هذا العالم الذي استعمل هذا المصطلح. نحن الآن نجد تفاوتا عجيبا بين ما كان عليه المحدثون وعلماء الحديث رحمه الله تعالى من دقة في استعمال الاصطلاحات الحديثية، وبين ما نجده الآن من الكتاب والمتحدثين. نجد مثلا بعض الناس يخرج في بعض القنوات الفضائية أو في بعض كتاباته يقول: وقد حدثنا ابن خلدون بكذا وكذا، وقد حدثنا الإمام أحمد بكذا وكذا، وقد حدثنا الإمام الشافعي بكذا وكذا. وهذا خطأ في استعمال العبارات العلمية، لأن معنى حدثنا أي أنك سمعت ذلك منه مباشرة، أخذته عنه من غير واسطة. فكيف تقول للرجل مات قبلك بقرون متوالية، كيف تقول إنه حدثك وهو لم يحدثك، لأنك لم تسمع منه ولم تلتقي به ولم ترى، إنما تقول مثلا قرأت في كتابه كذا وكذا، أو يروى عنه كذا وكذا، أو يحكى عنه كذا وكذا، أو روى الثقات عنه كذا وكذا، لكن ما تقول حدثنا، لأن حدثنا لا يستعملها العلماء إلا فيما تحمله القائل مباشرة من الشيخ. فهذه عبارات كل عبارة منها لها دلالة عند علماء الحديث رحمه الله تعالى، فينبغي للمشتغلين بالعلم أولا ولعموم المسلمين أن يتفهموا هذه المصطلحات حتى يحسنوا فهم كلام أهل العلم، وإن استعملوا تلك المصطلحات أن يستعملوها في الموضع المناسب لهم. قلنا هناك عبارات أو صيغ للجزم استعملها الإمام البخاري، وشرحنا ذلك في اللقاء الماضي تفصيلا. طيب كيف يتعامل البخاري رحمه الله تعالى مع العبارات الأخرى أو مع الأحاديث الأخرى التي يسوقها معلقا إياها بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم؟ فيقول مثلا يروى أو يذكر أو يحكى، هكذا شأن البخاري في بعض الأحاديث التي يعلقها. ونذكر بما قلناه آنفا من أن التعليق حديث يسوقه البخاري بغير إسناد، فليست تلك المعلقات هي من أحاديث البخاري ولا من التي يجوز لأحد أن ينسبها إلى البخاري هكذا. فلا تقول في مثل هذه المعلقات قال خرجه البخاري أو رواه البخاري، بل لابد أن تذكر أن البخاري ذكره بغير إسناد فتقول رواه بغير إسناد، أو علقه في كتابه الصحيح أو ذكره بغير إسناد. وهذه الأحاديث ليست هي من موضوع كتابه الصحيح، إنما ذكرها لما ذكرناه آنفا في اللقاء الماضي، وشرحنا وجه احتياج البخاري عليه رحمة الله تعالى لمثل هذه المعلقات. فأحيانا يسوق المعلقات بصيغة التمريض كما ذكرنا آنفا أنه يسوقها بصيغة الجزم، فيقول مثلا ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يذكر عن الصحابي الفلاني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، هكذا يذكر ما يصرح بنسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذه الحديث التي ذكرها البخاري عليه رحمة الله تعالى بصيغة التمريض أحيانا تكون صحيحة، أيضا أحيانا تكون أحاديث صحيحة، ولكنها ليست من شرط كتابه الصحيح، وأحيانا تكون حسنة ولكنها أيضا، والحسن كما نعلم دون الصحيح فكيف بشرط البخاري، وأحيانا يكون من الضعيف الذي ليس منكرا، الضعيف الذي عليه العمل، الضعيف المؤيد بأدلة أخرى، وقد يكون موافقا للقرآن، وقد يكون موافقا لبعض الأحاديث الصحيحة أو لعمل الأمة. وهناك أحاديث ضعيفة جدا متهالكة باطلة، والبخاري فعل ذلك في موضعين ثلاثة، ساق مثل هذه الأحاديث، ولكنه في مثل هذا لا بد أن يبين فيقول ويروى كذا ولا يصح، يبين لماذا. طيب البخاري جاب الحديث دوت أصلا في الصحيح، لأن البخاري كما قلت مرارا وتكرارا جمع في كتابه هذا بين الفقه والحديث، وهو يعلم أن كل باب من هذه الأبواب قد يحتج بعض أهل العلم فيه ببعض الأحاديث، فإن كانت الأحاديث التي تحتج بها في داخلة في قسم مقبول الذي يصلح للاحتجاج به فلا شأن، فلا شأن ولا إشكالية، إنما بعض أهل العلم قد يكون احتج في هذه المسألة أو في هذا الباب بحديث متهالك، بحديث ضعيف جدا، بحديث منكر، فالبخاري رأى أن من المنفعة أن يشير إلى هذا الحديث وأن يبين ضعفه حتى لا يقال له لماذا لم تذكر هذا الحديث ولو معلقا، فيقول لا لم يفتني هذا الحديث ولم أغفل عنه، بل أنا أعرفه حق المعرفة ولكنني أعرفه بالضعف الشديد فذكرته تنبيها ونصحا للأمة. فهذا من براعة الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في التعامل مع مثل هذه المعلقات. مثال مثلا ما هو صحيح وقد ذكره البخاري بصيغة التمريض، قال في كتاب الصلاة من صحيحه ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون أي سورة المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح وقد خرجه الإمام مسلم ابن الحجاج. ومثال ما هو حسن ويكون حديثا حسنا أي داخلا في نطاق الحجة أيضا، حديث ذكره الإمام البخاري في كتاب البيوع من كتابه الصحيح، قال البخاري في كتاب البيوع ويذكر عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بعت فكل، من الكيل يعني، إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. وهذا الحديث معناه صحيح وإن كان أسانيده كلها فيها مقال عند أهل العلم، البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه مثله هذه المقالات التي قيلت في هذه الأحاديث، ولا يخفى عليه مثل هذا الضعف الذي اعترى أسانيد هذا الحديث وأمثاله، لكن المعنى صحيح الذي تضمنه ذلك الحديث، لأن مجموعة هذه الروايات وإن كانت مفرداتها ضعيفة، كل إسناد منها فيه نوع ضعف، إلا أن المجموعة يجبر ذلك الضعف، فيرتقي الحديث بذلك إلى مرتبة الحجة، ويسمى عند علماء الحديث بالحسن لغيره أو الحسن بالمجموع. وهذا يعرفه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. نحن ذكرنا في لقاء سابق أن علماء الحديث رحمهم الله تعالى لا يهملون حتى الأحاديث الضعيفة، لا يهملونها، لأن الراوي قد يكون أخطأ في بعض ألفاظ الحديث، قد يكون أخطأ حيث روى الحديث بالمعنى، قد يكون أخطأ حيث اختصر الحديث بينما هو تام، ولكنه ما أخطأ في المعنى الذي تضمنه الحديث، فربما لم يوفق إلى حفظ بعض ألفاظه أو حفظ لفظ الحديث كما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا راو ضعيف لم يضبط الألفاظ كما ينبغي، ولم يضبط الرواية كما سمعها من شيخه، ولكنه حفظ المعنى ولم يخطئ في المعنى، فالمعنى الذي جاء به بألفاظ من قبله هو معنى صحيح موافق لأصل الرواية. نحن لا نحتج بهذا الراوي إذا ما انفرد بالرواية، لا نحتج به إذا ما جاء بحديث ليس يرويه غيره، لكن إذا وجدنا غيره يرويه، هو يروي حديثا بلفظ يتضمن معنى ما، وآخر يروي حديثا آخر بلفظ آخر ويتضمن نفس المعنى الذي جاء في الرواية الأولى، وهكذا فيتضافر الرواة على هذا المعنى، فهذا يدل على أن هؤلاء الرواة وإن كان كل واحد منهم فيه نوع ضعف إلا أنهم حفظوا المعنى وأتقنوه، وإن لم يوفقوا إلى حفظ الألفاظ، والمراد من الألفاظ هو المعاني، لأن الألفاظ قوالب للمعاني، فإذا اطمأننا إلى أن المعنى الذي جاءوا به معنى صحيح موافق للأصول الشرعية، وهؤلاء الرواة لم يعرفوا بكذب ولا بتهمة بالكذب، ولا هم من الضعفاء جدا، إنما ضعفهم ضعف هين من الممكن أن يحتمل منهم ذلك، فعلماء الحديث يعتبرون ذلك ويستفيدون منه، كما سئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عن الأحاديث الفوائد أي الغرائب، فماذا قال؟ قال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر، وهذا من إنصاف المحدثين عليهم رحمة الله تعالى، ليس معنى أن الراوي ضعيف فنحن نترك كل ما يرويه، كما أنه ليس معنى أن الراوي ثقة أننا نأخذ كل ما يرويه، فقد يخطئ الثقة، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ كل الناس عرضة للخطأ والنسيان، وهذا قد كنا قد شرحناه تفصيلا في لقاءات سابقة، أحببت أن أذكر به لأبين لماذا البخاري يعلق بعض الأحاديث التي من هذا القبيل، لأنها كما قلت داخلة في نطاق الحجة. وأيضا هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي تفرع بها بعض الرواة الضعفاء ولم يأتي لها روايات أخرى توافقها، ولكنها موافقة لعمل الأمة، موافقة للإجماع، والإجماع في حد ذاته حجة بمفرده، فكيف إذا انضاف إلى الإجماع حديث ولو جاء من قبل الضعفاء؟ فإن هذا الضعيف لم يأتي بحكم زائد، لم يأتي بحكم جديد، لم يبتدع شرعا جديدا، إنما جاء بما قد ثبت بالإجماع، والإجماع من الأدلة الشرعية التي يؤخذ منها الأحكام الشرعية. من ذلك قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من صحيحه، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وهذا كما قلنا إسناده ضعيف، فيه راوي اسمه الحارث الأعور، وهو ضعيف عند علماء الحديث، ومنهم من ضعفه جدا ولكنه لا يبلغ إلى هذا الحد، إنما هو ضعيف ليس يعتمد على ما تفرد به، لكن لما كان الحديث على هذا النحو نظر العلماء هو حديث ضعيف، يعني إذا نظرنا إلى الإسناد نظرة مجردة فالحديث ضعيف، لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه موافق لإجماع الأمة. ولهذا لما خرجه الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى رغم أنه ضعفه قال وعليه العمل عند العلماء. قوله عليه العمل أي موافق للإجماع، موافق لما عليه العمل، اتصل العمل به قرنا بعد قرن، فهذا يدل على أن المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث معنى صحيح. وإن لم يكن الحديث المضاف والمنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي تضمن ذلك المعنى، وإن لم يكن ذلك الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من إنصاف المحدثين، فإذا وجد المحدثون الرواية من حيث المعنى صحيحة لم يهملوه بل ينتفعون بها لأنها تقوي ما هم عليه. يعني مثلا الحديث الضعيف والذي ضعفه العلماء من جميع طرقه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الحديث بهذا الاستثناء حديث ضعيف، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه حديث ضعيف بإجماع المحدثين، فالمحدثون جميعا أجمعوا على أن هذا الحديث حديث ضعيف، ومع ذلك هم يسقونه في كتب الفقه وكتب الحديث ويستشهدون به. لماذا؟ قالوا لأنه موافق للإجماع، لأن الأمة أجمعت على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه حينئذ تنزع عنه صفة الطهورية فلا يكون طاهرا. أما إذا وقعت فيه نجاسة قليلة لم تغير له لا طعما ولا لونا ولا ريحا فهذا يجوز التطهر به. إذن هذا حديث ضعيف بإجماع الأمة، ومع ذلك العلماء تسامحوا فيه لأنه موافق أيضا لإجماع الأمة، أي معناه موافق لإجماع الأمة، لأن الإجماع حجة بمفرده، فكيف إذا جاء بموافقة الإجماع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ضعيفا. من هنا نستفيد أنه حتى الأحاديث الضعيفة العلماء يستفيدون بها وينتفعون بها، لا سيما في باب الترجيح. أحيانا يستفاد بالأحاديث الضعيفة في باب الترجيح، بل أحيانا العلماء لما يجدون الحديث موافقا للإجماع بعضهم يرقيه إلى مصاف الحجة ويجعله من الحسن، ويعتبر موافقته للإجماع دليلا على كونه محفوظا، فيدخل ذلك كصورة من صور الأحاديث الحسنة. كما سئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى عن دية المعاهد، فقال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ معروف أن الإمام أحمد كان يضعف عمرو بن شعيب، ومع ذلك يحتج به أحيانا، ما يحتج به على طول الخط، إنما يحتج به أحيانا. فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال ليس بكلها أحتج، يعني ليس بكل الأحاديث التي يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في تلك الصحيفة أحتج بها، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان ابن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. يعني أن هذا الأمر مفتى به متلقى بالقبول، هذا الأمر اتصل العمل به. فإذا العلماء من هذه الحيثية احتجوا بالحديث، أو الإمام أحمد رحمه الله من هذه الحيثية احتج بالحديث، لا لأن الحديث حجة عنده بمفرده، إنما احتج به لما وجده موافقا لفتوى عثمان بن عفان وفتوى كبار فقهاء التابعين من أهل المدينة رحمهم الله ورضي عنهم. فإذا هذا كله لابد من تصوره ومعرفته لفهم مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن نتصور كما يتصور بعض أعداء الحديث وبعض أعداء علماء الحديث أن المحدثين ليس عندهم فهم، إنما هم عباد أسانيد، كلما كان الراوي ثقة فحديثه عندهم مقبول، كلما كان الراوي ضعيفا فحديثه عندهم مردود. هذا كلام يعني هراء لا أساس له من الصحة، ومن يقول ذلك فليس عنده شيء من معرفة مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله. قلنا أحيانا يسوق البخاري الحديث الضعيف جدا المتهالك، ولكن يحذر منه الأمة، فيسوقه مساق المعلقات بصيغة الجزم، بصيغة التمريض عفوا، بصيغة التمريض، ثم يبين كما قال البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب الصلاة، ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتطوع الإمام في مكانه، لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، ولم يصح. انظر إلى البخاري ما سكتها هنا، يبين يقول ولم يصح، قد يكون يسكت عن الضعيف الذي قبله الذي جاء موافقا للإجماع، لأنه ليس منكرا، هذا معناه صحيح وإن كان الحديث من حيث الإسناد ضعيفا، لكن هذا مخالف للثابت الصحيح من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، فلهذا ما سكت البخاري بل بين، بين وهاء هذا الحديث فقال ولم يصح، أي لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك البخاري قال لم يصح، يمكن حسن، وقال هنا في الصحة ما نفى الحسن، لا، ما يقصد هذا البخاري، البخاري ها هنا في معرض بيان الأحكام الشرعية، فإذا قال لم يصح أي ليس من المقبول بأي مرتبة من مراتب المقبول، ليس من المقبول أبدا، ليس مما يدخل في الصحيح ولا في الحسن، ولا في الحسن بجميع مراتبه، فكل مراتب المقبول هذا لا يدخل فيها، إنما هو من المردود المجزوم برده. فلهذا ما سكت البخاري بل قال ولم يصح، جزم بذلك. هناك جانب آخر من الجوانب التي نلاحظها في التعليق الذي يسوقه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح بصيغة التمريض. نحن قلنا في اللقاء الماضي أن البخاري أحيانا يجزم بالخبر الذي علقه لكونه خرجه في موضع آخر من صحيح، خرجه في موضع آخر من صحيح، فلم يشأ البخاري ولم يرد أن يكرر من دون فائدة، أن يكرر من دون فائدة، فهو إن ساق الحديث في موضعين من كتابه بإسناد واحد عن شيخ واحد عن صحابي واحد بمتن واحد وألفاظ متحدة، ما هناك فرق بين الروايتين، فهذا يعتبر تكرارا معيبا، تكرار معيب، لأنه كرر من دون فائدة زائدة. فمثل هذه المواضع يحتاج البخاري فيها إلى تعليق الحديث في بعض المواضع وإسنادها في موضع آخر، ففي موضع يذكره بإسناده، وإذا ما احتاجه في موضع آخر يذكره معلقا أي بغير إسناد. ذكرنا هذا في اللقاء الماضي، لكننا أيضا وجدناه يفعل ذلك مع ما علقه بصيغة التمريض، يعني إن علقه بصيغة الجزم وهو قد أسنده في موضع آخر من الصحيح هذا أمر مفهوم، لأن الحديث الصحيح من أعلى درجات الصحة، فإذا قال في موضع قال رسول الله فهذا كلام لا يعاب عليه، لأنه أصلا عنده صحيح، والصحيح يجزم به ويجزم بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا وجدناه أيضا حديثا خرجه في موضع بإسناد له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجدناه في موضع آخر علقه بصيغة التمريض، هذا معناه أن الحديث ليس تحقق فيه شرط البخاري في كتابه الصحيح؟ كيف هذا؟ كيف لم يتحقق فيه شرط البخاري وهو نفسه خرجه في موضع آخر من كتابه الصحيح؟ ولماذا إذن خرجه معلقا بصيغة التمريض، والتمريض يفهم منها أن الحديث لم يتحقق فيه شرط كتابي، وهذا قد تحقق في شرط كتابي بدليل أنه خرجه هو نفسه في موضع آخر من كتابه الصحيح. قال العلماء كالحافظ العراقي رحمه الله تعالى زين الدين العراقي في التقييد والإيضاح له، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح وأيضا في فتح الباري له، مقدمة فتح الباري، قالوا إن البخاري عليه رحمة الله إذا ما أسند حديثا في صحيحه ثم علقه بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم، إنما يكون ذلك لأن البخاري حيث علقه لم يسقه بلفظه، إنما ساقه بالمعنى الذي يفهم من لفظ الحديث الأصلي. فلما ساقه بالمعنى لا باللفظ، لما ساقه بالمعنى لا باللفظ، أراد أن يبين أن هذا اللفظ الذي جئت به مختصرا ليس هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لفظه آخر وقد أسندته لك في موضع آخر. ولعلي أزيد من التمثيل على هذه الفائدة لأنها في غاية الأهمية في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، حيث يسع الوقت بإذن الله تبارك تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم